تخيلوا معنا أنكم تجلسون في غرفة مظلمة، تضيئون شاشة الحاسوب، وتشغلون شبكة افتراضية خاصة لحماية اتصالكم.
يعني الشعور المعتاد بالأمان الرقمي الزائف.
بالضبط، تشعرون فجأة وكأنكم أشباح تتجول في أروقة الإنترنت، مجهولون الهوية ولا يمكن تعقبكم نهائياً. لكن في نفس تلك اللحظة بالضبط، نظام التشغيل القابع خلف شاشاتكم يسجل كل نقرة وكل ملف تفتحونه،
ويربط كل هذا النشاط برقم تعريفي ثابت للجهاز، رقم لا يتغير أبداً.
صحيح، وفي زاوية أخرى من الشاشة هناك مساعد ذكي يقرأ محتوى بريدكم الإلكتروني، ويحفظ أسلوبكم في الكتابة، ويتذكر حتى هواجسكم المهنية، وكل هذا تحت غطاء ماذا؟ تحت غطاء توفير بضع ثوان من وقتكم غداً.
بصراحة هذا لم يعد مشهداً من فيلم خيال علمي، بل هو مجرد ظهيرة يوم ثلاثاء عادي جداً في عام 2026.
أهلاً بكم مستمعين في هذا الغوص المعرفي الجديد. اليوم بين أيدينا رزمة من المعطيات الكثيفة جداً، نتحدث تحديداً عن تقارير من العدد 66 لمجلة 7 أيام تكنولايف،
وهو عدد الصادر في 8 من شتنبر، عن مؤسسة الرسالة الإعلامية والويديجي ميديا.
مهمتنا اليوم في هذه الرحلة التحليلية هي تفكيك هذه الخيوط المعقدة، يعني نريد أن نفهم الرابط الخفي الذي يجمع بين ورشة لإصلاح الهواتف ومحاكاة رقمية لثمانية مليارات إنسان وصفقات احتكارية بمليارات الدولارات.
وصولاً إلى الوهم الكبير الذي نعيشه يومياً، وهو وهم الخصوصية، لأن الخيط الناظم لكل هذه التحولات هو صراع النفوذ وإعادة رسم خرائط القوة.
نحن فعلاً نشهد مرحلة تتجاوز فيها التكنولوجيا مفهوم الابتكار البسيط لتصبح هي البنية التحتية الأساسية لسيادة الدول.
بالتأكيد، الخريطة الجيوسياسية اليوم لم تعد تقرأ عبر الحدود الجغرافية، بل تقرأ عبر مراكز البيانات والخوارزميات والقدرة على التحكم في العتاد الصلب. وما يثير الاهتمام في هذا العدد هو كيف أن دولاً مثل المغرب بدأت تدرك هذه المعادلة بوضوح.
يعني لم يعد ممكناً البقاء في مقعد المستهلك السلبي الذي ينتظر ما تجود به وادي السيليكون، صحيح؟
متفق معك تماماً، يجب التحول إلى فاعل ينتج التكنولوجيا ويتحكم في آلياتها.
طيب، لنبدأ من الطبقة الأكثر مادية في هذا العالم الرقمي، يعني العتاد الصلب والأجهزة التي نحملها في جيوبنا. المعطيات القادمة من المغرب تشير إلى حدث في الدار البيضاء قد يبدو للوهلة الأولى تقنياً ومحدوداً.
تقصد احتضان الدورة الأولى لكأس العالم لإصلاح الهواتف الذكية يومي 9 و10 من شتنبر؟
نعم، هذا الحدث الذي يتم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة، لكن الأكثر إثارة هنا بصراحة هو قدوم مؤسس هذه التظاهرة العالمية وإيمان ناو مباشرة من الصين مع فريقه.
وهذا ليس صدفة أبداً.
يعني لماذا تقرر الصين وهي مصنع العالم بلا منازع نقل تظاهرة تركز على البنية التحتية للأجهزة إلى شمال إفريقيا؟
شوف، السيادة التكنولوجية الحقيقية لا تبدأ في الحوسبة السحابية أو الخوادم البعيدة، إنها تبدأ من مكوات اللحام وفهم اللوحات الإلكترونية الدقيقة.
مكوات اللحام؟ هذا تشبيه قوي بصراحة،
لكنه حقيقي إذا نظرنا إلى قصة صعود مدينة شنغجن الصينية وتحولها إلى عاصمة التقني في العالم. سنجد أن البداية كانت من ورشات التفكيك، أجيال كاملة من الحرفيين الذين تعلموا كيفية تفكيك الأجهزة
وفهم الهندسة العكسية وإصلاح المكونات، أليس كذلك؟
بالضبط، قدوم مؤسسي التظاهرة إلى المغرب ليس مجرد استعراض لمهارات تغيير الشاشة مكسورة، إنه نقل استراتيجي لمعرفة دقيقة لتأسيس طبقة من الشباب والمقاولين الذاتيين الذين يفهمون التشريح الداخلي للعتاد.
يعني كأن المغرب يبني هرماً تكنولوجياً متكاملاً من الأسفل إلى الأعلى. القاعدة هي هؤلاء الحرفيون ومحو الأمية في مجال العتاد الصلب،
وفي نفس الوقت يتم بناء قمة هذا الهرم.
صحيح، وهذا يظهر بوضوح في تألق فريقين مغربيين من المعهد الوطني للبريد والمواصلات، وصولهم إلى نهائيات مسابقة هواوي العالمية لموسم 2025 و2026 ليس أمراً سهلاً.
أبداً، خاصة وأن هذه المنافسة تركز بالأساس على الشبكات المعقدة ومجال الكلاود والذكاء الاصطناعي، مما يبرز الكفاءة الأكاديمية لهؤلاء الطلبة.
لكن دعيني أسألك هنا، هل هذا التفوق الأكاديمي أو التكريم في مسابقة دولية كافٍ لضمان مستقبل هؤلاء الشباب في سوق العمل؟
بصراحة لا، المهارات التقنية الأكاديمية وحدها لا تضمن وظيفة ولا تبني سيادة. الشركات اليوم تبحث عن القدرة على العمل في فريق وتطبيق هذه التكنولوجيا في مشاريع حقيقية تحل مشاكل يومية.
وهنا نصل إلى نقطة التقاء القاعدة بالقمة، أليس كذلك؟
نعم، وهنا يبرز دور تدشين الحاضنة الرقمية التضامنية في سيلا
تحت تأطير الوزير أمل الفلاح صغروشني. التقرير أشار إلى أن التركيز هناك صريح على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز السيادة الرقمية.
وهذا هو السياق الأكبر، السيادة لا تتحقق إلا بتحويل الكفاءات إلى حلول محلية قابلة للتطبيق. الحاضنات تلعب دور المترجم بين النظرية والتطبيق.
طيب، أنت ذكرت فكرة الحلول القابلة للتطبيق، وهذا ينقلنا إلى مستوى أعلى من التكنولوجيا. قبل أن تطرح أي شركة هذه الحلول في السوق، كيف تختبرها؟
الجواب القصير هو محاكاة الواقع.
محاكاة الواقع. التقرير يسلط الضوء على استضافة الرباط لقمة IEEE العالمية للتكنولوجيا 2026 والمخصصة للتوائم الرقمية.
التوائم الرقمية أو Digital Twins هي ببساطة نسخ افتراضية دقيقة لآلات أو مباني أو حتى مدن.
يعني كأننا نأخذ مصنعاً حقيقياً بكل حرارته واهتزازات آلاته ونبني له نسخة في حاسوب ضخم لاختبار السيناريوهات واستباق الأعطال.
بالضبط، المهندسون يدرسون كيف سيتصرف المصنع الحقيقي إذا غيرنا ظروف التشغيل، وهذا يوفر ملايين الدولارات.
حتى هنا الأمر رائع ومفهوم، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً جداً بل ومربكاً بعض الشيء. التقرير يتحدث عن ظهور بنية مفتوحة المصدر تدعى ماتريكس.
ماتريكس، هذا المشروع يطرح أسئلة كثيرة فعلاً.
يعني ماتريكس هذه تدعي قدرتها على محاكاة سلوك 8.3 مليار بروفايل بشري لاختبار المنتجات والحملات قبل إطلاقها. لحظة، هل هذا ممكن أصلاً؟
يبدو كالسحر، صحيح.
فهمت فكرة استنساخ آلة، لأن الآلة تخضع للفيزياء. لكن استنساخ مليارات البشر، أليس البشر كائنات غير متوقعة وعاطفية؟ يعني قد أتخذ قراراً غير عقلانياً تماماً أثناء التسوق لمجرد أنني متعب. كيف يمكن لبروفايل اصطناعي التنبؤ بهذا؟
هذا التشكيك في محله تماماً. النظام لا يحاول استنساخك أنت كفرد دقيق للتنبؤ بقرارك أنت بالذات اليوم.
إذن؟ كيف تعمل المحاكاة؟
تعتمد على الميكانيكا الإحصائية. عندما تجمع بيانات مليارات الأشخاص وتدرس تاريخ تصفحهم وتفاعلاتهم، تتحول تلك الفوضى الفردية والعاطفية إلى أنماط سلوكية متوقعة جداً على المستوى الجماعي.
كأننا نتحدث عن الأرصاد الجوية تقريباً. لا يمكننا تتبع قطرة مطر واحدة، لكننا نعرف متى ستضرب العاصفة.
تشبيه ممتاز. هذه المحاكاة تساعد الشركات في وضع الفرضيات الكبرى واختبار السيناريوهات لجمهور افتراضي لتوفير الوقت.
لكنها لا تعوض البحث الميداني، صحيح؟
هذا ما يؤكده المصدر بوضوح، هي لا تعوض الرأي البشري الميداني. وفي كلتا الحالتين، سواء محاكاة مصنع أو محاكاة بشر، جودة اتخاذ القرار تعتمد كلياً على دقة البيانات.
وهذا يطرح تحدي سيادة المعطيات كعنصر حاسم لنجاح هذه التوائم الرقمية. وبما أننا نتحدث عن البيانات المطلوبة لتشغيل مليارات البروفايلات، فهذا ينقلنا لساحة معركة أخرى تماماً.
تقصد صراع الكبار حول من يملك هذه البيانات والبنية التحتية؟
نعم، الخبر الذي أحدث ضجة هو اعتزام شركة إنفيديا العملاقة الاستحواذ على منصة هاجينج فيس في صفقة ضخمة تقدر ب13 مليار دولار.
هذه الصفقة ليست مجرد استحواذ تجاري عادي، بل هي سيطرة على البنية التحتية للاقتصاد الرقمي الجديد برمته.
إذن لتبسيط الصورة لمستمعينا، إنفيديا التي كانت تكتفي ببيع المحركات والرقائق الإلكترونية تريد الآن شراء أكبر مكتبة عامة مفتوحة للذكاء الاصطناعي في العالم. هل هذا يعني نهاية حلم الذكاء الاصطناعي المفتوح؟
بصراحة المخاوف مبررة جداً. المنصة هي المكان الذي يتبادل فيه المطورون النماذج بحرية. استحواذ شركة الأجهزة الصلبة على هذه المنصة يهدد باستقلالية الابتكار.
والتقرير يذكر أن هذا يثير تساؤلات ومخاوف عميقة حول قدرة أوروبا تحديداً على الحفاظ على سيادتها.
بالضبط، بينما تبني دول مثل المغرب سيادتها تدريجياً عبر التكوين، تجد أوروبا نفسها مهددة بفقدان سيادتها التكنولوجية أمام العمالقة الأمريكيين، مما يطرح سؤالاً مهماً حول قدرة القارة العجوز على المنافسة.
يا إلهي، صراع المليارات هذا يبدو بعيداً عنا كأفراد، لكنه في الواقع يتجسد في حياتنا اليومية وفي أجهزتنا الشخصية بشكل مخيف.
وكيف يتم ذلك؟
عبر ما نسميه الراحة.
الراحة، نعم، التكلفة الخفية للراحة. التقرير يستعرض سلسلة من التحديثات التي تبدو مريحة ولكنها مرعبة في نفس الوقت. مثلاً، نظام تشغيل ويندوز يستمر في تتبع نشاط الحواسيب عبر معرف ويندوز.
حتى عند استخدام شبكات VPN، أليس كذلك؟
بالضبط، وهذا يثبت ما قلناه في البداية. الخصوصية منظومة كاملة من التحديثات والإعدادات والأذنات، وليست مجرد برنامج واحد تخفي به عنوان الIP الخاص بك.
الشركات تدرك أننا نبحث عن الحلول السهلة. خذ تطبيق واتساب كمثال آخر أورده التقرير.
ميزة الانضمام لمكالمات صوتية أو مرئية عبر روابط فقط. نعم، دون الحاجة لحساب أو تحميل التطبيق أو حتى رقم هاتف. يبدو الأمر كحل سحري وعملي جداً، لكن هذه السلاسة تعني أن المنصة تستخرج قيمة أخرى، وهي البيانات الوصفية.
متى اتصلت؟ ومن أين؟ وما هو المتصفح؟ والمصيبة الأكبر تأتي من الذكاء الاصطناعي نفسه. التقرير يتحدث عن ميزة سجل الحاسوب في تشات GPT على نظام ماك.
الميزة التي تحتفظ بأثر لما يفعله المستخدم على الحاسوب لفهم السياق.
وميزة الذاكرة الموسعة التي تجعل المساعد يتذكر التفضيلات عبر محادثات متعددة لتجنب تكرار الأسئلة. يعني تخيلوا معي، نرتدي طاقية إخفاء لكن آثار أقدامنا واضحة لنظام التشغيل.
وفوق ذلك ندعو مساعداً ذكياً ليتفرج على شاشتنا بحجة الراحة.
أين نرسم الخط الفاصل بين التخصيص المفيد وانتهاك الخصوصية في عصر الذاكرة الموسعة هذا؟
المصدر يقدم هنا تحليلاً رصيناً ويشير لاختلاف جوهري بين تاريخ المحادثات وبين الذكاء التي يتم تفعيلها لتبني ملفاً عنك. التقرير يحذر بشدة من العمل بمحتوى سري أو معطيات الزبناء مع هذه الميزات،
لأن الراحة دائماً ما تأتي بضريبة.
تماماً، الخصوصية تتطلب تحكماً بسيطاً لكن مستمراً من المستخدم ليتمكن من رؤية وتصحيح ومسح ما تم حفظه من إعدادات وأذنات.
لكن يبدو أن استهلاكنا أكبر من قدرتنا على المراجعة. الأرقام التي نشرتها منصة لوجي ميديا كمثال في التقرير تثبت قوة هذا الانغماس الرقمي الشرس.
الأرقام فعلاً صادمة.
نتحدث عن أكثر من 67.23 مليون مشاهدة في الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو تجاوزت 378%.
وهناك انفجار على إنستغرام بـ40 مليون مشاهدة في آخر 30 يوماً فقط، بينما يوتيوب يستقر وفيسبوك يتماسك.
نحن نغذي هذه الأنظمة ببياناتنا بشكل متواصل. يعني رحلتنا اليوم التي بدأناها من ورشات إصلاح الهواتف في الدار البيضاء وانتقلنا فيها لمحاكاة مليارات البشر وصولاً إلى استحواذات المليارات،
وانتهت بأجهزة تتبع كل همسة ونقرة نقوم بها بحجة تسهيل حياتنا.
كل هذا يؤكد على أهمية الوعي الرقمي في هذا العصر. وقبل أن نختم مستمعينا، أود أن أترككم مع سؤال لم تتم مناقشته صراحة لكنه يفرض نفسه، لتفكروا فيه بأنفسكم.
تفضل، ما هو هذا السؤال الاستفزازي؟
إذا كانت التوائم الرقمية تستخدم اليوم لنسخ المصانع والمدن، وإذا كان الذكاء الاصطناعي يحتفظ الآن بذاكرة دقيقة وتاريخ كامل لنشاطنا وتفضيلاتنا وأسلوب عملنا، فهل نحن، دون أن نشعر، نقوم بتدريب وبناء التوأم الرقمي الخاص بنا يوما بعد يوم؟
يا إلهي، فكرة مرعبة بصراحة.
وإذا ظهر هذا التوأم الرقمي في المستقبل ليتخذ قرارات نيابة عنا، فمن سيملك حقوق ملكية هويتنا وعقولنا؟ نحن أم الشركة التي خزنت تلك الذاكرة ووفرت لنا هذه الراحة؟ فكروا في الأمر. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي العميق. نلقاكم في قراءة قادمة.